الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب.
عنوان: الآيات النافية للشرك وتأويلها. هذا ومن استعراض النصوص المتقدمة ومعرفة معانيها إجمالا، يظهر لنا أن الدعوة إلى التوحيد وإرساء قواعده وإثبات حقيقته في النفوس أمر لم تدعو إليه أمة دون أمة، ولم يخاطب به جيل دون جيل منذ أن خلق الله الدنيا وإلى أن تقوم الساعة، فهو دعوة الأنبياء جميعا نادوا به وأعلنوه جميعا على مسامع أممهم منذ آدم عليه السلام إلى خاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت هذه النصوص تدعو إلى إثبات وحدانيته تعالى وتقرر أنه المنفرد بصفات الألوهية الحقة المستحق للعبادة وحده، فهناك نصوص أخرى من القرآن الكريم تثبت نفي الشريك عنه عز وجل وتنعى على من أشركوا معه غيره وتحضهم على طرح هذا الإشراك وتقيم الأدلة والبراهين على فساد هذا الاعتقاد. من هذه الآيات: واحد، قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، من الآية 36 من سورة النساء. اثنان، قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الآية 16 بعد 100 من سورة النساء. 3، قوله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. من الآيات 89 بعد المئة إلى الآيات 98 بعد المئة من سورة الأعراف. 4. قوله تعالى: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. الآيات 38 من سورة يونس. 5. قوله تعالى: وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. من الآيات 66 من سورة يونس. 6. قوله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. الآيات 33 من سورة الرعد. 7. قوله تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. الآيتان 20 و 21 من سورة النحل. 8. قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. الآية 73 من سورة النحل. 9. قوله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. الآية 22 وصدر الآية 23 من سورة الإسراء. 10. قوله تعالى: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. الآيتان 12 و 13 من سورة الحج. 11. قوله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. الآيات 73 من سورة الحج. 12. قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. الآيات 91 من سورة المؤمنون. 13. قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. الآيات الأولى والثانية والثالثة من سورة الفرقان. رابع عشر قوله تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فاصلة الآية الثالثة عشرة والآية الرابعة عشرة من سورة فاطر. خامس عشر قوله تعالى لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. الآية الرابعة من سورة الزمر. دعوة صريحة للناس كافة، والمستعرض لهذه النصوص المتقدمة يرى أنها دعوة صريحة للناس كافة على اختلاف طبقاتهم وألوانهم وعصورهم وأزمانهم، تدعوهم جميعا إلى إفراد الخالق بالعبادة والاعتراف بوحدانيته وتنفي الشريك عنه وتنكر على من اتخذ معه آلهة فعبدها مع الله سواء خصها بالعبادة من دون الله أو أشركها مع الله في العبادة وطلب الحوائج منها أو جعلها واسطة بينه وبين الله، كما قال بعضهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، من الآية الثالثة من سورة الزمر. وقفة. ونقرر بكل قوة ووضوح أن من فعل ذلك أو تورط في شيء منه فإنه يكون قد حاد عن الطريق المستقيم وجانبه الحق والصواب. ثم تبين هذه الآيات الكريمة أن تلك الآلهة المزعومة لا تملك شيئا لنفسها ولا لغيرها، فهي لا تضر ولا تنفع، فإنها من صنع البشر أنفسهم، فكيف تملك لهم شيئا وكيف يعبد الإنسان العاقل ما صنعه بيده؟ ثم تحداهم القرآن أن يطلبوا من هذه الأصنام شيئا تلبيه لهم أو ينادوا لهم فيسمعون لهم أو يستجيبون لندائهم. ثم يقرر القرآن الكريم أن الإله الحق الذي إذا دعي أجاب وإذا طلب أعطى، والذي بيده وحده الضر والنفع، إنما هو الله وحده، فهو وحده الحق وليس بعده إلا الضلال. ثم تحذر الآيات من عبادة غير الله واتخاذ آلهة أخرى معه لا تملك لنفسها ولا لغيرها ضرا ولا نفعا، وتنذر من فعل ذلك بالخيبة والخسران في الدنيا والآخرة. ثم يضرب القرآن الكريم الأمثلة الدالة على أن هذه الأصنام لا تستحق العبادة لعجزها التام عن الدفاع عن نفسها، فكيف تدفع عن عابديها؟ ويقيم الأدلة المنطقية والبراهين العقلية على أن الإله الحق واحد في ذاته وصفاته وأفعاله، ولو كان معه غيره يشاركه في شيء من صفات الألوهية الحقة لما استقام امر الدنيا ولما بقيت الارض والسماء، ولو اراد ان يتخذ ولدا لاصطفى ما يشاء من عباده، لان الولد عادة يتخذه الانسان ليعينه في امر عاشه ويتقوى به ويكون عزوة له ينتصر به على عدوه، والله تعالى غني عن ذلك كله، فقدرته قاهرة وامره غالب، فليس بحاجة الى من ينصره ويؤيده ويعتز به، بل ان جميع الخلائق في حاجة اليه يتناصرون به ويعتزون به ويطلبون منه التأييد. وكذلك فهو ليس بحاجة الى من يعاونه في امر الرزق، فانه تعالى هو الرزاق لجميع الخلائق، فالكل محتاج اليه. قال تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الايات من 56 الى 58 من سورة الذاريات. معنى هذه النصوص القرآنية على سبيل التفصيل، واما على سبيل التفصيل فاننا نجد انها تعالج قضايا التوحيد على اساس المنطق والاقناع. النص الاول من سورة النساء يقول فيه الامام القرطبي ما ملخصه: اجمع العلماء على ان هذه الآية وهي قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، من المحكم المتفق عليه ليس منها شيء منسوخ، وكذلك هي في جميع الكتب، ولو لم يكن كذلك لعرف ذلك من جهة العقل وان لم ينزل به الكتاب. والعبودية هي التذلل والافتقار لمن له الحكم والاختيار، فالآية أصل في خلوص الأعمال لله وتصفيتها من شوائب الرياء وغيره. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والعبادة لله تعالى معناها التذلل والخضوع له والتوجه إليه وحده في كل الأمور، مع عدم إشراك أحد معه في الاعتقاد أو في الأعمال أو في الأقوال. وهذه العبادة الخالصة له تعالى هي حق الله عز وجل على عباده، لأنه خالقهم ورازقهم ومربيهم والمتفضل عليهم في جميع الأحوال والأزمان. روى البخاري عن معاذ بن جبل قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفيرة، فقال: يا معاذ، تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. انتهى. هذا ومن كلام القرطبي السابق يتبين ان هذه القاعدة التي هي الامر باخلاص العبادة لله وعدم الاشراك قضية مسلمة جاءت بها الكتب السابقة المنزلة على انبياء الله تعالى كالتوراة الحقيقية والانجيل الحقيقي قبل ان يعتريهما التحريف والتغيير والتبديل. النص الثاني من سورة النساء وهو قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فهو يبين جزاء الكافر الذي أشرك مع الله إلها آخر بطرده من رحمة الله تعالى وحرمانه من مغفرته وإقناطه من عفوه وكرمه، كل ذلك إذا مات على هذا الكفر ولم يرجع عنه قبل موته ويطهر نفسه من دنسه. ما يطأ الأمل وإفساح الرجاء لمن ارتكب ذنبا أو ذنوبا غير الشرك، وإن كان قد علق ذلك بمشيئته، إلا أن فضله واسع وكرمه جزيل، فيفتح أبواب الأمل والطمع في رحمة الله أمام هذا المذنب. هذا كله إذا مات المذنب بدون توبة، أما إذا تاب وأقلع عن الذنب وندم على ما فات فلا شك أن الله يغفر ذنبه كما وعد تعالى بذلك في قوله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الآية 70 من سورة الفرقان. وقوله أيضا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. الآية 8 من سورة التحريم. وأما إذا لم يتب فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه ثم أدخله الجنة بعد قضاء عقوبة هذه الذنوب، فمصيره إلى الجنة ما دام قد برئ من الشرك ومات في قلبه شيء من الإيمان. وهذا النص الذي معنا يعتبر مقيدا لقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الآية 53 من سورة الزمر. فالمراد بالذنوب التي يغفرها الله جميعا في هذه الآية هي ما عدا الشرك، وأيضا هذا الإطلاق المفهوم من الآية مقيد بمشيئة الله تعالى كما يدل عليه النص الذي معنا من سورة النساء. ثم ختم الله تعالى هذا النص بقوله: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فبين بذلك سوء حال المشركين وقبح مصيرهم، حيث صاروا في طريق معوج لا يوصلهم الى النجاة. والمعنى ان من اشرك بالله بان عبد سواه او جعل معه شريكا في العبادة فقد سلك طريق الشرور والآثام، وصار فيه سيرا بعيدا ينتهي به الى الهلاك ويفضي به الى العذاب المهين. النص الثالث من سورة الاعراف، وهو قوله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. وهذا النص مسوق لبيان أنه تعالى المستحق للعبادة وحده، لأنه خلقكم أيها الناس من نفس واحدة هي نفس أبيكم آدم عليه السلام، وجعل من نوع هذه النفس وجنسها زوجها حواء، ثم انتشرتم بعد ذلك في الأرض وتكاثرتم. وقد جعل الله تعالى لآدم زوجا من جنسه وخلقها من ضلع، لأن الجنس إلى جنسه أميل وبه آنس، فإذا كانت بضعة منه كان السكون والمحبة أبلغ. فالأصل في الحياة الزوجية هو السكن والاستقرار والاطمئنان والإناث، والاطمئنان والإناث. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الآية 21 من سورة الروم. وقوله: فلما تغشاها حملت حملا خفيفة إلى آخره، ضمير الفاعل فيها عائد إلى الزوج مطلقا، وضمير المفعول عائد إلى الزوجة، والتغشي كناية عن الجماع. فإذا باشر الزوج زوجته وأراد الله من هذا الوقاء أن تحمل الزوجة، فإن حملها في أوله يكون خفيفا عليها لا تكاد تشعر به، ثم يثقل يوما فيوما حتى تضع. والمعنى أن الزوجة حين صارت في أواخر الحمل وثقل بطنها به وتعلق قلبها وقلب زوجها به، نظر لله إن أعطاهما ولدا صالحا كان من الشاكرين لله على هذه النعمة التي أسبغها عليهما. فلما أعطاهما الله تعالى ما تمنياه جعل بدل الشكر لله كفرا به وجحودا بنعمته، فأشرك معه بعض خلقه من الأصنام والأوثان، فنسب هذا العطاء إليها أو نسبه إلى فعل الطبيعة أو إلى غير ذلك مما يتنافى مع توحيد الخالق جل وعلا وإفراده بالمعبودية دون سواه. وقوله تعالى: فتعالى الله عما يشركون، تذييل فيه تنزيه الله تعالى وتقديسه عما نسبه إليه هؤلاء الجاحلون. هذا ويرى بعض العلماء أن المراد بالزوج والزوجة في هذه الآية آدم وحواء، وأنهما قد وسوس إليهما الشيطان وأغراهما فسميا ولدهما عبد الحارث لعله يعيش، وكان مقتضى الشكر لله أن يسمياه عبد الله، لكنهما جحدا هذه النعمة فسمياه عبد الحارث. قد استدل هؤلاء العلماء بأثر روي عن الإمام أحمد، لكن المحدثين ومنهم ابن كثير أثبتوا ضعف هذا الحديث. والتحقيق أن المراد بالزوج والزوجة في هذه الآية هم جنس الرجال من ذرية آدم وجنس النساء من ذريته أيضا، فإن الكفر والجحود وقع من ذريته عليه السلام لا منه، فإنه نبي تمنعه العصمة من الوقوع في مثل هذه المزالق. وقد نقل ابن كثير في تفسيره عن الحسن أنه قال: عن الله تعالى بهذه الآية ذرية آدم ومن أشرك منهم بعده. انتهى
الوجه الأول.